هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يعتبر قرار محكمة لاهاي ضد واشنطن دليلا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني في مواجهة قوى الاستكبار. السرايا قاسم الجبارين في العراق تستهدف رتلين عسكريين أمريكيين للدعم اللوجستي في محافظتي بابل والبصرة بعبوات ناسفة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من صواريخ الكيان الصهيوني المحتل، استهدفت مناطق في جنوب العاصمة دمشق. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار محكمة العدل الدولية الأخير ضد واشنطن دليلا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني أمام قوى الاستكبار كالولايات المتحدة. جاء ذلك في كلمة لروحاني خلال مراسم تدشين مشاريع تنموية بمحافظة زنجان، أكد فيها أن هذا الإنجاز يضاف إلى الانتصارات القانونية التي حققتها إيران لدى المحكمة ضد الجانب الأمريكي، مشيرا إلى تزامنه مع محاولات الأعداء تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية. وكانت محكمة لاهاي رفضت الطعون التي قدمتها أمريكا بصلاحية هذه المؤسسة للنظر بالشكوى الإيرانية حول انتهاك الجانب الأمريكي معاهدة الصداقة بين طهران وواشنطن إبان عقد الخمسينيات من القرن الماضي. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار محكمة العدل الدولية رفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران انتصارا قانونيا آخر للشعب الإيراني، مضيفا أنه حان الوقت لواشنطن لكي تفي بالتزاماتها الدولية. وكتب ظريف في تغريدة أن محكمة العدل الدولية رفضت جميع الحجج الأولية للولايات المتحدة فيما يخص معارضتها للقضية التي رفعتها إيران بشأن الحظر الأمريكي غير القانوني. حول قرار محكمة العدل الدولية رفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران، نستمع إلى هذا التقرير.
انتصار جديد تحصده الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بعد قرار قضاة محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة قبول النظر بقضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحظر المفروض على طهران.
المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على اختصاصها بالنظر في القضية. المحكمة لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده حققت انتصارا قانونيا جديدا في أعقاب إعلان المحكمة أنها مخولة في النظر بالحظر الاقتصادي. وأضاف ظريف في تغريدة له على تويتر بأن إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل، وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية. ظريف أشار أيضا إلى الانتصار الذي تمثل بأمر أصدرته محكمة العدل تطلب بموجبه من واشنطن رفع الحظر الذي يستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية، وذلك عام 2018 عندما رفعت إيران القضية إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض الحظر في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وتقدمت إيران بالشكوى على اعتبار أن الولايات المتحدة انتهكت من خلال الحظر معاهدة صداقة موقعة في عام 1955 بينها وبين إيران، وأنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء. ووفقا للولايات المتحدة فإن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ليست مخولة للحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها، إلا أن المحكمة أجازت لنفسها مواصلة العمل على القضية التي قد يتطلب البت فيها أشهرا أو حتى بضعة أعوام.
أفادت مصادر أمنية عراقية باستهداف رتلين عسكريين أمريكيين خاصين بالدعم اللوجستي في محافظتي بابل والبصرة، وأضافت أن عبوة ناسفة استهدفت رتلان أمريكيا أثناء مروره على طريق بابل السريع، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية في الهجوم الذي تبنته سرايا قاسم الجبارين. وفي محافظة البصرة قالت المصادر إنه تم إعطاب رتل لوجستي أمريكي في منطقة اللحيس، وهذا هو الهجوم 18 خلال 6 أسابيع الذي يستهدف القوات الأمريكية في العراق. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ الصهيونية استهدفت المنطقة الجنوبية من البلاد. وأفادت مصادر إعلامية سورية بأن المنطقة الجنوبية تعرضت إلى رشقة صواريخ من جهة الجولان المحتل، مضيفة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظمها وأن الخسائر اقتصرت على الماديات. يذكر أن المناطق السورية تتعرض بين الحين والآخر إلى عدوان سافر بالطائرات والصواريخ من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت المجتمع الدولي. هذا واستهدفت المقاتلات الروسية هرفة عمليات تابعة إلى جماعات الإرهاب في محافظة إدلب السورية. وذكرت مصادر إعلامية روسية أن الطيران الحربي دمر مخابئ أو معدات سرية عبر استطلاع جوي شمال إدلب، مشيرة إلى قصفها أحد أنفاق هذه العصابات، وكانت القوات الروسية السورية المشتركة كثفت من ضرباتها لمواقع الإرهاب بمناطق متفرقة من المحافظة ذاتها، أبرزها ناحية قرقنية. في سياق متصل، تعرضت الوحدات التركية إلى عدة هجمات في الآونة الأخيرة نفذتها مجموعات مجهولة أسفرت عن مقتل أحد جنودها في الشمال السوري. توعدت حركة طالبان بمواصلة قتال القوات الأمريكية في حال عدم انسحابها من أفغانستان بحلول منتصف العام الحالي. وأكد عضو الوفد المفاوض محمد سهيل شاهين التزام الحركة بالاتفاق المواقع مع واشنطن في حال انسحبت من أفغانستان. من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اتخاذ أي قرار بشأن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن تراجع اتفاق سحب القوات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي تفاوضت بشأنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. شهدت مدينة ماندالاي في ميانمار والاحتجاجات الميدانية مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام أونغ سان سو قبل أيام. وشارك في التظاهرات عدد من طلاب الجامعة الطبية بالمدينة رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح زعماء ومسؤولي البلاد الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش. وكانت حركة العصيان المدنية أعلنت مؤخرا دخول الكوادر العاملة بالمجال الصحي بإضراب عام في العديد من مدن البلاد كرد على سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم. في الختام أيها الإخوة والأخوات، نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يعتبر قرار محكمة لاهاي ضد واشنطن دليلا على قدرة وعظمة الشعب الإيراني في مواجهة قوى الاستكبار. سرايا قاسم الجبارين في العراق تستهدف رتلين عسكريين أمريكيين للدعم اللوجستي في محافظة بابل والبصرة بعبوات ناسفة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدد من صواريخ الكيان الصهيوني المحتل استهدفت مناطق في جنوب العاصمة دمشق. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحيانا القلبية وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند حلقة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة. وكلنا أمل في أن تمضوا معنا أوقات عامرة بكل ما هو مفيد وممتع عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا. أعزائنا الأفاضل، شاعرنا لهذا الأسبوع هو اللبناني أمين تقي الدين، الشاعر المبدع والأديب المميز والصحفي اللامع. أطرب القلوب والعقول بشعره فاهتز له الوجدان. صنف باعتباره من الرعيل الأول بين الشعراء في ميله إلى التجديد شكلا ومضمونا، يوم كان الشعر يرسف في قيود التقليد. قصائده عدت من عيون الشعر لما فيها من صياغة بارعة محكمة الصنع تتسم بالرقة والشفافية. نشأ الشاعر أمين تقي الدين في عصر مضطرب قلق، حيث ولد في بلدة الشوف عام 1884. والده القاضي سعيد تقي الدين كان رئيس محكمة الشوف لسنوات عدة. لما بلغ 7 من عمره دخل مدرسة الداوودية، حيث تلقى دروسه لمدة 2، ومنها انتقل إلى مدرسة الحكمة في بيروت وتتلمذ على يد الشيخ عبد الله البستاني. ومن الحكمة سافر إلى مصر سنة 1905 وبقي هناك 9 سنوات، حيث عمل في الصحافة اليومية في جريدة الظاهر لصاحبها محمد أبو شادي. ودخل كلية الحقوق الخديوية ونال شهادة الليسانس في جامعة ديجون بفرنسا، حيث كان يسافر إليها في نهاية كل سنة. طلب إليه صديقه المفكر اللبناني أنطون الجميل أن يعاونه في تحرير مجلة الزهور، ففعل وأصبح شريكا له عام 1911. صقلت أرض مصر شعور شاعرنا وجلت قريحته جراء اتصاله المباشر بالأدباء المصريين من جهة والأدباء اللبنانيين المهاجرين إلى الديار المصرية من جهة ثانية. وأبرز المبدعين الذين أقام علاقات صداقة معهم هم أمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم وولي الدين يكن وإسماعيل صبري ومحمود سامي البارودي وشاعر القطرين خليل مطران وجورجي زيدان وشاعر الأرز شبلي الملاط وغيرهم. أيها الأفاضل، قبل إعلان الحرب العالمية الأولى عاد أمين تقي الدين في العام 1913 إلى أرض الوطن، وما إن استقر في بلدته، حتى أرسلت السلطة العسكرية مذكرة إحضار له بسبب أشعاره المعارضة للاستبدادين الداخلي والخارجي، فطلب إليه سرا أن يتوارى عن الأنظار لأن قائد درك بيت الدين قادم مع ثلة من جنوده للقبض عليه. فلجأ شاعرنا إلى مزرعة يملكها ذووه في ضواحي البلدة، وهناك انكب على كتابة المقالات والشعر وترجم قصة شاب فقير من الفرنسية إلى العربية، ويقال إنه حكم عليه بالإعدام بسبب أشعاره ومواقفه المعارضة والمقاومة، وإنه فر من وجه السلطات العثمانية مدة من الزمن. وقد روى شاعرنا قصة نجاته من قبضة الأتراك في حديث لإحدى المجلات اللبنانية، مجلة المكشوف، وإثر انتهاء الحرب نزل إلى بيروت وعمل في الصحافة، وبدأ يكتب في مجلتي البيرق ثم في البرق، وأنشأ مكتبا للمحاماة العام 1919 مع صديقه جبرائيل نصار، وما لبث أن تحول مكتبه إلى منتدى شعري وملتقى الشعراء والأدباء المعارضين أمثال الأخطل الصغير ووديع عقل وإلياس فياض وإلياس أبو شبكة، الذي كان يقرأ على مسامع أمين تقي الدين ما تفيض به قريحته من شعر. أعزائنا الأفاضل، من الخصائص التي تميز نتاجات الشاعر اللبناني المعاصر عموما والشعرية خصوصا البساطة وعدم التكلف والمتانة والجزالة في ذات الوقت، وخاصة في أشعاره الوطنية. ندعوكم الآن للإصغاء إلى الحديث الذي أجرته زميلتنا مع خبير البرنامج بهذا الخصوص.
أحبتي المستمعين، أرحب إياكم بالدكتور وجيه فانوس، الناقد الأدبي والمفكر الإسلامي من لبنان. الدكتور فانوس، كما تعلم أنه الشاعر اللبناني المعاصر أمين تقي الدين تميزت نتاجاته الشعرية بالبساطة وعدم التكلف وكذلك بالمتانة والجزالة، وخاصة في أشعاره الوطنية. يا حبذا لو تحدثوننا عن هذه الخصوصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الشاعر أمين تقي الدين هو لبناني، ولد سنة 1884 وتوفي سنة 1937، أي مجمل معاشه حوالي 50 سنة. درس في لبنان ثم انتقل إلى مصر للدراسة، وهناك اشتغل أيضا في الصحافة، وخلال دراسته في مصر كان يتردد على فرنسا، فحصل أيضا الإجازة في الحقوق من المدرسة الخديوية في مصر ومن جامعات في فرنسا. اشترك مع المفكر اللبناني الذي كان في القاهرة في ذلك الزمن أنطون جميل بإصدار مجلة الزهور، وعاد إلى لبنان ليشتغل في المحاماة ويؤسس بعض الجمعيات الأدبية. الطريفها هنا أن أمين تقي الدين شاعر، وشاعر له منظومات كثيرة، لم يصدر ديوان شعر طوال حياته، بل إن شعره جمع فيما بعد ونشرته دار صادر سنة 1969. كان ينشر قصائده متفرقة في الصحف. هذا الرجل اشتهر بأنه صاحب موهبة قوية جدا في النظم وحسن سبك القوافي والبحور الشعرية، وله عدد من النشاطات الشعرية. سأركز بناء على طلبكم على موضوعاته في المجالات الوطنية. له من شعره مثلا يقول: إن شعبا تريد بحياة غير شعب يحيا بالاستعباد، أمم ترتمي على أمم أخرى، وجند يمشي إلى أجناد. قيل هذا يوم الشعوب، فلما شمل الأرض قيل يوم المعاد. زعموها حربا يصان بها الحق، وأخفوا حقيقة في الفؤاد. فإذا شئت فهي حرب دفاع، جره خرق حرمة أو حياد. وإذا شئت فهي حرب بقاء، وإذا شئت فهي حرب اقتصاد. سمها ما تشاء، ليست كما أعلم إلا مطامع الأسياد. قوة تستبيح ضعفا، وفرد مسترق. عزيزتي، في شعره هذا نظر إلى، وكأنه ينظر إلى ما يحصل اليوم في العالم. القوة
صحيح، نعم.
هي التي تسيطر على الحق. الحق أصبح تابعا للقوة، وليست القوة تابعة للحق. يدعون الحرب في سبيل أمور كثيرة ليس منها حق العباد على الإطلاق. هذا هو الاستكبار العالمي، وكأني بهذا الشاعر كان يرى إلى حقيقة الحياة الإنسانية في تعسفها وفي ظلمها. من ناحية أخرى نلاحظ في شعره هذه البساطة في التراكيب، وهذه الجزالة في الألفاظ، وهذه القدرة على التوصيل المباشر إلى المتلقى. طبعا إذا أردت أن أتحدث عن أمين تقي الدين الشاعر، فأنا أعتقد أنه كان ناظما أكثر مما كان شاعرا. النظر عنده قوي، وهو يقدم أفكارا ليس فيها كثير من الشعر بقدر ما فيها كثير من الحكمة. من شعره أيضا: أي شعب قضى على الضيم عهدا، نام في شدة وهب أشد. رب لبنان قوة عند ضعف، إن أردت الرجال فردا فردا. وهذا لعله ينطبق أيضا على حالنا اليوم في لبنان، ولكن لنا دائما القوة للانطلاق عبر المقاومة وعبر الدفاع عن حقوقنا والتمسك الشعبي بحقوقنا. شاعر يحكي بلسان الشعب، يحكي بلسان العامة المقهورة، ولكن كل هذا الحكي الذي يقدمه يأتي بعقل المستنير. لا تنسي عزيزتي أن أمين تقي الدين اشتغل في المحاماة، بل تخصص في المحاماة، وكان له مكتب للمحاماة مشهور جدا. ومن هنا كان محامي الشعب، ومحامي المقهورين، ومحامي الضعفاء. وكان هذا المحامي عدو للمستكبرين المستعبدين للشعوب. من هنا ننظر إليه نظرة المقاوم المثقف من خلال نظمه الشعري. لعل الحياة كانت قصيرة عند أمين تقي الدين، ولعله لو طال به العمر لأعطانا أكثر وأكثر. هذا رجل لمع شهابه في حياتنا الثقافية والأدبية، فأنار ما أناره، وما زلنا نتذكره إلى اليوم بكل خير وكل فخر وكل اعتزاز بإنسانيته الراقية والسامية، وبمواقفه المناهضة للاستكبار وللاستعداد والمطالبة بالحرية.
دكتور وجيه فانوس، الناقد الأدبي والمفكر الإسلامي من لبنان، حفظك الباري ورعى.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا أيها الأفاضل. قبل قليل قدمنا لحضراتكم محطة حوارية ضمن برنامج أدب المقاومة، وهذه عودة لما تبقى من هذه الحلقة. أعزائنا الأفاضل، كان شعر الشاعر اللبناني أمين تقي الدين الوجداني شعر الإباء وعزة النفس وكرم الأخلاق، وهو وإن تعذب في مسيرة كفاحه ضد الاستعمار وعملائه في الداخل، فإنه لم يضعف ولم تخر قواه، فهو صامد تجاه مصائب الأحداث، ثابت الجنان، ويقول في شكوى الدهر: تسائلني كيف يشقى الكريم، تسائلني كيف يشقى الكريم، كأني لبست الشقاء جديدا. تصدى لي الدهر مستبسلا، وأرصدت للدهر خلقا شديدا. كلانا على عزمه ثابت، حديد القوى يستفز حديدا. ووالله ما شد إلا شددت، فلاقى ولاقيت خصما عنيدا. إذا لان عزم استراح الزمان، إذا لان عزم استراح الزمان، وإن وهن الدهر عشت سعيدا. نعم أيها الأحبة، وقد أحب شاعرنا وطنه كما لم يحبه إنسان من قبل، وأخلص له كل الإخلاص وتغنى به، وأحب طبيعته وارتاح إليها وبثها لواعج صدره. وقصيدته الله يا لبنان من أروع القصائد الوطنية على الإطلاق، تناقلتها الألسن من جيل إلى جيل. يقول في مطلعها: الله يا لبنان، ما أجمل وأروع الشيب الذي جل لك، بين يديك الملك في جاهه أعلى الثرى أو عزه في الفلك. أنت نعيم الله في وعده، أنت نعيم الله في وعده، مثلت بالنعمة من مثلك. وحينما يرى الجهل والضعف في بني وطنه ينتفض داعيا إلى الوحدة ونبذ الخلافات وبسط التآخي، فيقول: تريد لقومنا وطنا عزيزا، تريد لقومنا وطنا عزيزا، ويأبى الجهل إلا أن يهونا. تطاعن أهله عبثا وعفوا، ولست أرى سوى الوطن الطعينا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، مرحبا بكم في هذه المحطة التي تجمعنا بكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع.
أيها الأطائب، تحدثنا خلال الحلقتين الماضيتين عن مكانة قيام الليل والتهجد في الثقافة الإسلامية، وسلطنا الضوء على بعض من أبعادهما وجوانبهما، كما أوضحنا من خلال ذكر بعض الخواطر والذكريات عن أصحاب الإمام والمقربين إليه أنه كان متقيدا إلى حد كبير بالتهجد وقيام الليل، وخاصة إقامة صلاة الليل، بحيث إنه استنادا إلى ما ذكره أصدقاؤه وأفراد أسرته لم يبدأ صلاة الليل اعتبارا من عنفوان شبابه وحسب، بل إنه لم يكن أبدا يغفل عن إقامة صلاة الليل حتى في أصعب الظروف، مثل فترات الرقود في المستشفى والتواجد في الطائرة وفي خلال اعتقاله من قبل قوى الأمن.
وسنسلط الضوء في هذه الحلقة بإذن الله على بعض من الأبعاد والجوانب الأخرى مما كانت التهجد وقيام الليل في الثقافة الإسلامية، ونعمد إلى ذكر خاطرات وذكريات رفاق الإمام الخميني رحمه الله وأصحابه حول مدى تقيده والتزامه بهذا الأمر الهام في سلوكه الديني.
استنادا إلى ما روي عن أئمة الدين الإسلامي، فإن هناك بعض العوامل تؤدي إلى حرمان المؤمنين من التهجد وقيام الليل، من أهمها ارتكاب الذنوب والتخمة أي الشراهة في الأكل والوساوس الشيطانية، ومن المعلوم أن الذنوب والإفراط في الأكل يسببان الأمراض لجسم الإنسان وروحه، ويهيئان الأرضية لسيطرة الشيطان على الإنسان، حيث إن من النتائج والآثار الفورية لذلك حرمان الإنسان المؤمن من قيام الليل وإقامة صلاة الليل. ولا شك في أن ارتكاب الذنب الذي يلوث روح الإنسان له تأثير أكبر في حرمان الإنسان من العبادة والتهجد في الليل، ويروى أن الإمام علياً عليه السلام قال لرجل أخبره بأنه حرم في ليلته الماضية من إقامة صلاة الليل: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. والملاحظة الأخرى أعزائنا الأفاضل التي ورد التأكيد عليها في الثقافة الإسلامية ضرورة التفات الفرد المؤمن المتهجد وحذره من السقوط في فخ العجب والكبر والغرور، فإن ابتلي شخص ما في قيام الليل والتهجد وصلاة الليل بالعجب والغرور فقد يحرمه الله بدافع من لطفه من القيام بهذه العبادة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومن آثار التقيد بالتهجد وقيام الليل في روحيات الإمام الخميني رحمه الله وسلوكه الإحساس بالطمأنينة والصلابة وعدم القلق في الظروف المتأزمة. وقد كانت ليلة عودته من باريس إلى طهران من جملة الليالي المفعمة بالقلق والاضطراب، بل كانت ليلة خطيرة حيث كان من المحتمل جدا سقوط الطائرة الحاملة للإمام، ولكنها لم يكن يعتريه الاضطراب والقلق وحسب، بل إنه لم يترك صلاته في الليل حتى في تلك الظروف، حيث كان هذا الهدوء والطمأنينة نتيجة ذلك التهجد وقيام الليل في تلك الليلة والليالي الأخرى.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقد نقل المرحوم حجة الإسلام السيد أحمد الخميني ابن الإمام ومرافقه عن هذه الرحلة قائلا:
كان الإمام هادئا ومطمئنا حقا في الطائرة خلال رحلته من فرنسا إلى طهران، ولم يكن يشعر بأي قلق واضطراب، بل إنه أقام صلاة الليل بطمأنينة وهدوء عجيبين، وحسب ما اعتاد عليه في كل ليلة حتى في تلك الليلة.
كما ينقل حجة الإسلام أشتياني خاطرة عن عهد قيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، تبين لنا خصوصية هدوئه وصلابته حتى في أصعب الظروف وأكثرها تأزما، وتدل على مدى دور التهجد وصلاة الليل في التمتع بهذه السكينة والهدوء.
أخبرنا في أحد أنصاف الليل أن من المقرر أن يحدث انقلاب، فأسرع الحاج السيد أحمد إلى الإمام كي يخبره، وكان الإمام منشغلا بأداء الصلاة وقد وقف كثيرا منتظرا، ولكن الإمام كان غارقا في مناجاة الله تعالى. وعندما أخبر الحاج السيد أحمد الإمام بالموضوع أشار بوقاره وطمأنينيته المعهودة عنه دوما وقال: الأمر ليس مهما، اذهبوا واطمئنوا ولا تقلقوا، ثم واصل صلاة الليل ومناجاته.
أعزائنا الكرام، لقد كانت كيفية تهجد الإمام الخميني رحمه الله وقيامه الليل وبكائه وتضرعه إلى الخالق سبحانه خلال إقامة صلاة الليل من الملاحظات التي أكدها الكثير من الرفاق والمقربين. وينقل السيد مصطفى كفاش زادة أحد المقربين إلى الإمام وأعضاء مكتبه قائلا في هذا المجال:
كنا في خدمة الإمام في الكثير من الليالي، كان يستيقظ في الليل لإقامة صلاة الليل، وقد شهدناه كيف كان يدعو ويبكي بين يدي الله تعالى. كنا نشهد بكاء الإمام وعويله، ولم يكن بإمكاننا تحمل ذلك، وكنا نخجل من أنفسنا ونخرج.
كما ينقل حجة الإسلام المرحوم السيد أحمد الخميني بقوله في هذا الصدد:
كانت مناجاة الإمام وبكاؤه وأنينه في جوف الليل وفي خلال صلاة الليل شديدة إلى درجة بحيث كانت تدفع الإنسان إلى البكاء من دون إرادة منه. كما تنقل لنا كنة الإمام فاطمة طباطبائي عن بكاء الإمام ليلا، وتذكر أن شدة بكائه وعويله بين يدي الله كانا يبلغان حدا، بحيث إن المناديل الورقية لم تكن تكفي لتجفيف دموعه، فكان يضطر إلى استخدام المنشفة.
أذكر جيدا في شهر رمضان الذي سبق رحيل الإمام أنه كان في بعض الأوقات أنني كلما كنت أذهب إليه لسبب ما وتحصل لي السعادة بالصلاة معه، كنت حينما أدخل غرفته أراه وقد غرق في بكاء شديد مر، ولم تكن المناديل الورقية تنفع معه، فكان يضع منشفة إلى جواره. لقد كانت هذه الحالة تسيطر على الإمام ليلا، وكانت حقا مناجاته مع الله.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا لكم على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله عند خصوصية أخرى، نترككم في رعاية العلي القدير، وإلى الملتقى.
نشكر لكم طيب المتابعة أعزائنا الأفاضل، وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين. الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب، وحده لا شريك له، المنزه عن النقائص والمعايب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب، والصلاة والسلام على أهل بيته الأولياء الصالحين والعلماء الأكرمين. مستمعين الأفاضل، متذوقي فنون الشعر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم تتجولون في ربوع الشعر الملتزم عبر واحات المديح للنبي وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم أجمعين. مرورنا هذا اليوم سيكون على بلد المليون شاعر موريتانيا، ونختار لحضراتكم قصيدة تجمع كامل الحروف العرفية في قافيتها تحت عنوان حروف المعجم تمدح سيد الأمم للشاعر الموريتاني خديم رسول الله. وقبل دعوتكم لاستماع مقاطع من القصيدة إلى حضراتكم نبذة موجزة تعريفية بشاعرها. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره عبر صوت الإعلامي السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
حروف المعجم تمدح سيد الأمم.
إن
يا نوره في الليلة الظلماء، متبلجا من وجهه الوضاء، نرنو إليك بأعين مشتاقة، ولها لطيب هوى وحسن لقاء، فانثر علينا من سنائك ومضة علوية قدسية الآلاء، واسكب علينا نفحة نبوية في الخير لا نشقى مدى الأناء، بمحمد تقضى الحوائج كلها وتصد عنا هجمة الأسواء، إن الحصيف إذا تأمل فضله سيراه فذا في هدى وسخاء، كم قال ناعت حسنه ما أبصرتك محمد في الناس عين الرائي.
مستمعينا الكرام، عمد الشاعر الموريتاني خديم رسول الله إلى الوقوف عند كامل حروف اللغة العربية عندما وظفها لتكون حاملة تمتمات المديح لوجوده المبارك في قافية تبدأ من الهمزة والألف لتنتهي بالياء، فكان المقطع الأول ينتهي بقافية الهمزة، وأما المقطع الثاني فينتهي بقافية الباء، فيضيف قائلا:
يا عازف الناي الجميل المطربي، والشمس عند أصيلها لم تغربي، قد جاوبت أوتارك الدنيا على لحن شجي في الغناء مهذبي، فاعزف سلمت ولا شقيت قصيدة عربية عصماء في حب النبي، هذا الكريم وجوده متدفق يسع البرية بالعطاء الصيب، هذا خيار من خيار لا يرى مثل له في مشرق أو مغربي، فتغن حبا يا زمان بحبه، واشفي الغليل من الثناء الأعذبي.
أعزائنا، كنا مع مقطع حرف الباء ضمن قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم للشاعر الموريتاني خديم رسول الله، وهو يعلن سروره شعرا بترانيم القصيدة التي جاءت مطواعة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيضيف حرفا آخر من حروف الهجاء العربية.
ليلي أسامر فيه شوق قصيدة حنت إلى أرض النبي وأنتي، تطوي المسافة بالحنين لعلها تلقي الرحال بطيبة أو مكة، يا قدس الله الحجاز وأرضه لا زال في أمن يدوم ومنتي، أرض مباركة وبيت للهدى، حرم تحج إليه أكرم أمتي، ومحمد فيها سراج زاهر، فازت بطلعته العيون وقرتي. ما هديه للناس إلا جالب لمسرة، أو كاشف لمضرتي. لله منه نفحة مضرية، هبت علينا بالمراد ومرتي.
أعزائنا الكرام، قدمنا لحضراتكم مقاطع من قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم للشاعر الموريتاني خديم رسول الله. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.